إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وتتعلموا بهذا أوقات الفروض المفروضة عليكم في ساعات الليل والنهار، وتتعلمون ما يتعلق بالفرائض من الصلاة والزكاة والحج والصيام، لأنها تكون في الأيام والشهور والسنين. فانظر إلى ارتباط العبادات: الصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك، ارتباط هذه العبادات بمعرفة السنين والحساب. وقد جعل الله لهذه الأمة أمراً مميزاً تعرف به أوائل شهورها وانقضاء سنواتها، وهو ما ذكره عز وجل في قوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ويتخبط الكفرة في السنين، في ابتدائها وانتهائها، والشهور في ابتدائها وانتهائها، ويقولون عن هذا 30، وعن هذا 31، وعن آخر 28، وليس عندهم بينة ولا دليل. وعندنا نحن المسلمين البينة والدليل في ابتداء الشهر وانتهائه، بظهور هلاله واختفائه بعد ذلك، وظهور هلال الشهر الذي يليه. فهذه أمة الدليل والبرهان، ربطت عباداتها بهذه الشهور والسنين كما أمر الله عز وجل. وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. ولأجل ذلك صارت هذه الشهور القمرية وهذه السنة الهلالية، صارت الأهلة هي المواقيت، وهذه السنة القمرية هي التي نؤرخ بها. هذا من خصائص هذه الأمة: قل هي مواقيت للناس. وجعلت مواقيت ليس في العبادة فقط، وإنما حتى في أمور الدنيا المتعلقة بالدين، كعدة النساء، عدد النساء، ومدة الحمل، ووقت الدين، وأجرة الأجير، ونحو ذلك. أما هذه السنة الهجرية فإن ابتداءها بالهجرة قصة. وقد ذكر السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ الآثار في سبب البدء بمحرم واعتماد بداية السنة وانتهائها. وقد ذكر العلماء ذلك في كتبهم أيضا آثارا تدل على قصة البداية بالتاريخ الهجري، فقد جاء في بعض الكتب المسندة من كتب أهل العلم أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر رضي الله عنه: يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ. فجمع عمر الناس فقال بعضهم: أرخ بالمبعث، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: أرخ بالهجرة. فقال عمر: الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرخوا بها، وذلك سنة 17. فلما اتفقوا على التاريخ أن يكون من الهجرة، فقال بعضهم: ابتدئوا السنة برمضان. وقال عمر: بالمحرم، فإنه منصرف الناس من حجهم، فاتفقوا عليه. أما التاريخ فلا بد أن يكون له بداية، والبداية مرتبطة بنبي هذه الأمة، فهو الذي بعثت على يديه وخرجت على يديه. فالتاريخ بذلك على أربعة احتمالات: أن يؤرخ بمولده، ثانياً أن يؤرخ بمبعثه، ثالثاً أن يؤرخ بهجرته، ورابعاً أن يؤرخ بوفاته. فهذه الأحداث الأساسية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما مولده فليس بأعظم من بقية المناسبات على الإطلاق، فإن البعث أعظم من المولد، فإن مجرد الولادة لم يحدث فيها شيء عظيم للأمة بحد ذاتها، لكن المبعث حدث فيه نزول الوحي وهو تحول عظيم، والهجرة فرقت بين الحق والباطل وكانت بداية الانطلاق للسيطرة الإسلامية على العالم. وأما وفاته عليه الصلاة والسلام فإن التاريخ بها ليس فيه تلك المزية العظيمة، ويوقع من تذكر الأسف والحزن ما لا يحسن أن يبتدأ بها. فبقينا بين المبعث والهجرة، فرأى الصحابة رضي الله عنهم أن التحول الأعظم في التاريخ الإسلامي، في تاريخ هذه الأمة، والحدث الأجل والذي كان فعلاً بداية الانطلاقة الكبرى والهيمنة الإسلامية، هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك اقترحوا الابتداء بها. فإن قيل إن الهجرة في ربيع الأول حدثت وقد ابتدأوا بالمحرم، فقال العلماء: ابتدأوا لأن العزم على الهجرة كان في محرم، إذ أن البيعة التي وقعت من الأنصار كانت في ذي الحجة، فابتدأ عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة من محرم. ثم إن عمر رضي الله عنه رأى مناسبة عظيمة جدا، وهي أن ذلك منصرف الناس من حجهم، وبعد الانصراف من الحج يكون البدء بهذا الشهر الكريم. ولذلك جمع عمر الصحابة فقال بعضهم: أرخ بالمبعث، وقال بعضهم: أرخ بالهجرة. فقال عمر: الهجرة فرقت بين الحق والباطل. ثم قال: ابدأوا بالمحرم، فإنه منصرف الناس من حجهم، فاتفقوا عليه. ووافقه عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، ومشى على ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقد كانت هناك أسباب تاريخية ولا شك، ولذلك قال علي رضي الله عنه: بل أرخ بالهجرة، فإنها فرقت بين الحق والباطل وأظهرت الإسلام. وقد كان الإسلام في مكة سراً، وكان المسلمون مستضعفون، وأظهرت الإسلام، فاجتمع رأي المسلمين على الابتداء بسنة الهجرة، إذ هي السنة التي عز فيها الإسلام وأهله. فلذلك صارت السنة هجرية بالشهور القمرية التي أرادها الله، وكانت بدايتها من محرم، ونحن الآن على مشارف نهاية سنة هجرية وابتداء سنة أخرى. والذي نريد أن نأخذه من العظة والعبرة من هذه النهاية وتلك البداية القادمة أيها الإخوة، أن هذه السنين التي تمضي، هذه السنوات التي تمضي وتنقضي من أعمارنا، لا بد أن يكون لنا معها وقفة حساب وتأمل، وإلا فإن مجرد انقضاء السنوات والأيام ليس بكاف في معرفة العبد للشيء دون أن يكون له تدبر فيه. وبهذه المناسبة نريد أن نتدبر حديثاً شريفاً من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بتصرم الأيام والشهور والسنين وانقضائها، ومعرفة قيمة الزمن في حياة الإنسان المسلم. روى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي أن يتخذ الدنيا وطناً ومسكناً فيطمئن إليها، ولكنه ينبغي أن يجعل نفسه على جناح سفر يهيئها للرحيل. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، اعبروها ولا تعمروها. من ذا الذي يبني على موج البحر داره؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. ودخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه في بيته، وكان معروفا بالزهد، فجعل يقلب بصره في بيت أبي ذر، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ لا أرى أثاثا ولا فراشا. قال: إن لنا بيتا نتوجه إليه، ليس هذا بيتنا الذي نجعل فيه المتاع، إن لنا بيت إقامة دائما نتوجه إليه. قال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا. فقال أبو ذر رضي الله عنه: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه، لا يتركنا في المنزل. ودخلوا على بعض الصالحين فقلبوا بصرهم في بيته، فقالوا: إن نرى لك بيت رحل رجل مرتحل. فقال: أمرتحل؟ لا، ولكن أطرد طرده، لا أرتحل بإرادتي، ولكن أؤخذ منها أخذه. أما المسافر يرتحل بإرادته. قال بعض العلماء: عجبت ممن الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة إليه، يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: إن الدنيا ليست بدار قراركم، كتب الله عليها الفناء، وكتب على أهلها منها الظعن أي الانتقال، فكم من عامر موثق عن قليل يخرب، وكم من مقيم مغتبط عما قليل يضعن، فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المسلمون، إن الناس على نوعين: مقيم أو غريب. فالغريب لا يشعر بالراحة في مكان الغربة، ويريد أن يعود بأسرع وقت إلى وطنه. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم في الدنيا بهذه الحالة: كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب لا يطمئن إلى البلد، يشعر بالوحشة، يريد الانتقال، يريد العودة، ولأنه غريب فإنه لا يهتم ببناء بيت ملك وشيء يستقر فيه، ولا يخطط على هذا الأساس، لا يخطط على الاستقرار. ولذلك تجد أكثر المغتربين في البلدان التي يعملون فيها ما يوفرونه يرسلونه إلى بلدانهم الأصلية، ولا يعمرون بيوتاً أو ينفقون فيها كثيراً، ويمشون الحال بأثاث يسير، لأنهم يريدون تجهيز البيت في بلد الإقامة حتى إذا انتهت فترة غربتهم رجعوا إلى بلدهم الأصلي، فوجدوا البيت قد عمر والأثاث قد وضع والأمور قد جهزت، فيستقرون في بيوتهم. كن في الدنيا كأنك غريب، عبارة لها مدلولات عميقة. لو سافرت إلى الخارج لتجلس أياماً أو شهوراً مدة يسيرة، تستأجر شيء بسيط وتأخذ لك أشياء يسيرة لأجل أن الفترة محدودة. فإذا كن في الدنيا كأنك غريب، نزل نفسك منزلة الغريب، لا تتخيل الإقامة في بلد الغربة، ولا يتعلق القلب ببلد الغربة، بل القلب متعلق بموطنه الذي سيرجع إليه، ومرام الحال الرجوع إلى بلد الإقامة. ومن كان في الدنيا كهذه الحال التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فلا هم له إلا بالتزود لما ينفعه في وطنه، فلا ينافس أهل البلد التي هو غريب فيها، ولا يجزع من الذل عندهم، لأنه عما قليل سيفارقهم. ولذلك قال الحسن رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. لما خلق آدم أسكن هو وزوجته الجنة، ثم أهبطا منها ووعد الرجوع إليها، وصالح ذريتهما وعدوا كذلك. فالمؤمن أبداً يحن إلى وطنه الأول، وحب الوطن من الإيمان. كم من منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبداً لأول منزله. وقال ابن القيم رحمه الله معبراً عن هذا المعنى: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو الشيطان الذي أخرجنا من الجنة وأبانا، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، يحن إلى البلد الأصلي. وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. وكان عطاء السليمي رحمه الله يقول في دعائه: اللهم ارحم في الدنيا غربتي، وارحم في القبر وحشتي، وارحم موقفي غدا بين يديك. فإذا هذه حال الدنيا، وهذا المثل الذي ينبغي أن يكون عليه. والمسافر يحصل زاد السفر ولا يستكثر من متاع الدنيا. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يكون بلاغهم من الدنيا كزاد الراكب، يعني كحمل المسافر. فهل يحمل المسافر معه غرفاً وأثاثاً ومتاعاً، أو يحمل حقائب يسيرة يخفف منها ما يستطيع لأجل أن لا تثقله في سفره ولا تشق عليه؟ قيل لمحمد بن واسع رحمه الله: كيف أصبحت؟ قال: ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة؟ وقال الحسن: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. ابن آدم، إنما أنت بين مطيتين يوضعانك، يوضعك النهار إلى الليل والليل إلى النهار حتى يسلمانك إلى الآخرة، فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرا؟ إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك بهم إلى بلدهم. وكتب بعض السلف لأخيه: يا أخي، يخيل لك أنك مقيم، بل أنت دائب السير، تساق مع ذلك سوقا حديثا، الموت موجه إليك، والدنيا تطوى من ورائك، وما مضى من عمرك فليس بعائد إليك. كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ وكيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله، وتقوده حياته إلى موته؟ قال الفضيل بن عياض لرجل: كم أتى عليك؟ قال: 60 سنة. قال: منذ 60 سنة أنت تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ أتعرف معنى ما تقول؟ أنا لله عبد وإليه راجع. إنا لله وإنا إليه راجعون، راجعون وعائدون ولا شك. فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: وما هي؟ قال: تحسن فيما بقي من عمرك يغفر لك ما مضى. فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. أيها المسلمون، لم يزل الليل والنهار سريعين في نقص الأعمار وتقريب الآجال، هذه سنة كاملة قد مرت وانقضت من أعمالنا. ذهب واحد على 70 من عمرك، أو واحد على 60، أو واحد على 50، أو واحد على أقل أو أكثر، الله يعلم ذلك. إنما مضت مرحلة وانتهت السنة بحلوها ومرها وشرها وخيرها وحسنها وسيئها، وكل ذلك مكتوب ومسطور ومحفوظ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أين عادا وأين الأقوام من قبلنا؟ قد صاحب الدهر عادا وثمودا وقرونا بين ذلك وثمود وقرونا بين ذلك كثيرة، فأصبحوا قدموا على ربهم ووردوا على أعمالهم، وقد أحيط بنا من كل جانب. ووصية ابن عمر رضي الله عنه في الحديث: إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت لا تنتظر المساء. ما معناها؟ معناها كن قصير الأمل، لا تتأمل أن تعيش إلى الغد، بل لا تتأمل، لا تأمل وأنت الآن في الظهر أن تعيش إلى الليل. اجتمع 3 من العلماء فقالوا لأحدهم: ما أملك؟ قال: ما أتى علي شهر إلا ظننت أني سأموت فيه. فقال صاحبه: هذا أمل، تنتظر، عندك أمل شهر؟ فقال لأحدهم: فما أملك؟ قال: ما أتت علي جمعة إلا ظننت أني سأموت فيها. فقال صاحبه: هذا أمل، أين قصر الأمل؟ تأمل أسبوعا وما يدرك. فقال للثالث: فما أملك؟ فقال: ما أمل من نفسه في يد غيره. ماذا يكون أمل من نفسه في يد غيره؟ لا شيء. فإذا الأمر كما يقول بعض السلف: ما نمت نوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه، وإنما ظني أني ربما أموت فيه. وكان حبيب أبو محمد يوصي كل يوم بما يوصي به المحتضر عند موته، وكان يبكي كلما أصبح وأمسى، فتسأله امرأته فيقول: أخاف إذا أمسيت ألا أصبح، وإذا أصبحت ألا أمسي. وقال بعضهم لأهله: أستودعكم الله قبل أن ينام. كان يقول لأهله: أستودعكم الله فلعلها أن تكون منيتي التي لا أقوم منها. وقال بكر المزني: إن استطاع أحدكم أن لا يبيت إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه فليفعل، فإنه لا يدري لعله أن يبيت في أهل الدنيا ويصبح في أهل الآخرة. ما أنزل الموت كنه منزلته من عد غدا من أجله. كم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل لغد لا يدركه. كانت امرأة متعبدة بمكة إذا أمست قالت: يا نفس، الليلة ليلتك، لا ليلة لك غيرها. فاجتهدت، فإذا أصبحت قالت: يا نفس، اليوم يومك، لا يوم لك غيره، لا تعيشين بعده، اعملي ما تستطيعين، اجتهدي. فاجتهدت، وهكذا دأبها. ولما قدم بعض السلف رجلا ليصلي إماما رفض، فألح عليه، فقال: إن صليت بكم الظهر لا أصلي بكم العصر، يتقدم غيري. فقال له موبخا: أنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاة أخرى؟ نعوذ بالله من طول الأمل. وطرق بعضهم باب أخيه فسأل عنه، فقيل له: ليس هو في البيت. فقال: متى يرجع؟ فقالت: بنت في البيت، من كانت نفسه في يد غيره، متى من أين يعلم متى يرجع؟ هذه تربيتهم لبناتهم رحمهم الله تعالى. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فحصل الغبن من أي شيء؟ من جهة أنهم لا يدرون القيمة، لا يدرون قيمة الزمن، ولذلك يذهب في البلوت والمسلسلات ومتابعة الدش وبرامجه وقتل الوقت والسهرات الفارغة وتضيع الأوقات، وعلى الأرصفة وفي الرقص والغناء وفي السفريات العابثة تهدر الأوقات هدراً أعظم من هدر المال. الوقت يهدر أعظم من هدر المال. ولذلك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لا يعرفون القيمة، فهم ينفقون بلا حدود، وينفقون بلا تخطيط، ويصرفون بلا فائدة ولا عائد. اللهم أصلح حالنا، اللهم أصلح شأننا، اللهم يسر أمرنا، اللهم ذكرنا بلقائك، اللهم اجعل لقاءنا بك حسنا، واجعل قدومنا عليك قدوما مفرحا. اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا خلفة في الليل والنهار، وأن تجعلنا ممن أعنتهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وافسحوا لإخوانكم الواقفين يفسح الله لكم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه ولا أكفره. هو الذي خلقنا من العدم وأوجدنا وأنعم علينا من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وأشهد أن محمدًا رسول الله، الهادي من الضلالة والمنقذ من الغواية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمدٍ كما تحب وترضى، وارض عن آله وأصحابه الطيبين الذين نشروا سنته وتمسكوا بالعروة الوثقى، وارض عن التابعين وعنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، في وصية ابن عمر العظيمة: وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، تعليم باغتنام الأعمال الصالحة في حال الصحة قبل أن يحول بين الإنسان وبين الأعمال الصالحة المرض والسقم، واغتنام الحياة قبل أن يحول بين الإنسان والاستفادة منها الموت. فانظروا رحمكم الله إلى المرضى على أسرة المستشفيات لا حراك بهم، لا يستطيعون قياماً إلى الصلاة ولا وقوفاً بين يدي الله ولا يستطيعون صيامه، فقد أقعدهم المرض. وأصحاب الأمراض المزمنة كثيرون، وهم شواهد على نعمة الله على الأصحاء. المرضى شواهد على نعمة الله على الأصحاء. فلما يقول لنا ابن عمر رضي الله عنه وخذ من صحتك لسقمك، يعني تجهز في حال الصحة واستعد بالأعمال واجتهد قبل، لا تدري لعله يأتيك سقم، يأتيك مرض، يأتيك شيء مقعد. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال. بادروا بالأعمال يعني اجتهدوا فيها وبادروا إليها قبل أن يكون مرض مقعد أو فقر يشغل أو موت يقطع عن العمل. ماذا ننتظر؟ الفقر المنسي أو الغنى المطغي أو المرض المفسد أو الهرم المفند أو الموت المجهز أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ لقد وعظنا الله في القرآن فقال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عباد الله، حياة المسلم خير، حياة المسلم نعمة، حياة المسلم طاعة. الموتى في قبورهم يتحسرون على زيادة من الأعمال بتسبيحة أو بركعة، ومنهم لعله يسأل الرجعة إلى الدنيا ولا يقدر، فقد حيل بينهم وبين العمل. ورؤي بعض الصالحين في المنام يقول قدمنا على أمر عظيم نعلم ولا نعمل، وأنتم تعملون ولا تعلمون. والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحب إليه من الدنيا وما فيها. كل يوم يعيش المؤمن غنيمة، لأنه يصلي ويصوم ويتصدق ويستغفر ويجتهد بالأعمال الصالحة. وأما الفاسق والكافر فعمره ضرر عليه، ولو أخذه الله ولم يمهله ربما يكون في ذلك خيرا له. أيها المسلمون، يا عباد الله، ذكروا أنفسكم، نذكر أنفسنا جميعا، ما مضى من العمر وإن فات وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته ومسؤولياته، وكأنه لم يكن إذا جاء الموت. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أيها المسلمون، يا أبناء الخمسين زرع دنا حصاده، يا أبناء الستين هلموا إلى الحساب، يا أبناء السبعين ماذا قدمتم وماذا أخرتم، ويا أبناء الأربعين اجتهدوا، إذا أتتك الأربعون فخذ حذرك، ويا أبناء العشرين كم مات من أقرانكم وتخلفتم، ويا أبناء الثلاثين أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم، ويا أبناء الأربعين أذهبتم ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم، ويا أبناء الخمسين تنصفتم المئة وما أنصفتم، ويا أبناء الستين أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم، أتلهون وتلعبون فقد أسرفتم. عباد الله، يا من تمر عليه سنة بعد سنة وهو مستثقل في نوم الغفلة والسنة، يا من يأتي عليه عام بعد عام وقد غرق في بحر الخطايا فعام، يا من يشاهد الآيات والعبر كلما توالت عليه الأيام والشهور، ولا ينتفع بما يسمع من الآيات والسور ولا بما يرى من عظائم الأمور. ما الحيلة في من سبق عليه الشقاء في الكتاب المسطور؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. عباد الله، على مشارف هذه السنة ونهايتها وابتداء العام القادم، نذكر أنفسنا بهذه التذكرة ونجدد العهد مع الله تعالى بأن نتوب إليه وأن ندخل في العام الجديد ونحن تائبون وقد وطدنا العزم على العمل، فهل نحن عاملون؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.